قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يزل قويا عزيزا وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى نسائه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا ندعو الله عز وجل في سجودنا، بل ندعو الله في كل أحوالنا أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يربط على قلوبهم، وأن يسدد رميتهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يرفع رايتهم. كما أننا نسأل ربنا عز وجل أن يشتت شمل عدوهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يوقع بينهم، وأن يهلك بعضهم ببعض، وأن يسلط عليهم ما يشغلهم بأنفسهم عن إخواننا. وأسأل الله تعالى بحوله وقوته أن يجعل هذه الليلة أسود ليلة عليهم لم يروا مثلها بحوله وقوته، فهو خير الناصرين. كما أنني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة فرجا على إخواننا في غزة، وأن ينصرهم بحوله وقوته من حيث لا يشعر أحد. اللهم إنا ندعوك أن تجعل تدمير عدونا في تدبيره، وأن ترد كيده في نحره، وأن تجعل دائرة السوء عليه. اللهم خذهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندعوك ونرجوك أن تنزل عليهم رجزك وغضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل بالقضاء على عدونا وعدوك. اللهم طهر مقدسات المسلمين، وطهر بلاد المسلمين، وطهر قلوب المسلمين، واجعلنا جميعا سامعين طائعين، واجعلنا من عبادك الصالحين. هيئ لنا من أمرنا رشدا، اغفر لنا ذنوبنا، واستر علينا عيوبنا، لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، أعطنا سؤلنا، اللهم أعطنا سؤلنا، اللهم لا تردنا خائبين، ولا نادمين، ولا آسفين، ولا مبدلين، ولا محرفين، وردنا بحولك وقوتك سالمين، غانمين، راضين، مرضيين بحولك وقوتك يا خير الغافرين. أيها الإخوة الأحباب، مع الدرس 46 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش الليلة مع نبينا، ومع عيشنا مع نبينا والله يعلم ما ننسى إخواننا ومن شغلنا عنهم، فهم في قلوبنا، بل إنهم في عيوننا، بل إنهم دائما أمام أنظارنا ما غابوا عنا لحظة من اللحظات وما خفيت علينا أخبارهم، لهذا فإننا نخصهم بالدعاء في السجود كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأمرنا نبينا بأن نجعل السجود للدعاء، فهو أعظم مقام من مقامات العبد بين يدي الرب، أن يطأطئ رأسه إلى أسفل بقعة في الأرض تعظيما لله وإجلالا لله، وبينما العبد في حالة الذل والضعف هذه يناجي ربه ويناديه ويدعوه ويسأله لعل الله يستجيب، سائلين ربنا أن يجيب دعاءنا وأن يفرج كربنا وأن يحول حالنا من حالة الذل والضعف والهوان والمسكنة وحالة الفرقة إلى حالة العز والسيادة والرفعة كما وعدنا ربنا عز وجل. فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الطبراني في معجمه من حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين في الأرض والنصر، بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين في الأرض والنصر. فربما قال قائل: أين هذا الكلام الذي نسمع من كلام نبينا؟ أين مصداق هذا الكلام على واقعنا؟ أقول عباد الله، مبشرا مطمئنا متيقنا بوعد الله لعباده: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. مبشرا عباد الله المسلمين وإخواننا في غزة أن النصر آت لا محالة، أن النصر آت لا محالة، ولكننا دائما نستعجل النصر. وإن الله عز وجل يخبرنا بأن نصر الله قريب، حتى يقول الرسول: والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قد يقول قائل: أين وعد الله على لسان رسول الله في هذه الحالة التي نراها في هذا الوضع الذي يمر به إخواننا، بل يمر به المسلمون جميعا من ذلة وهوان وانكسار وضعف، بل من إحساس بالعجز، إحساس بالعجز، إحساس بالخور والضعف والجبن الذي ساد في قلوب كثير من الناس. نقول: إخوتاه، اعلموا أن لله إرادة، وإرادة الله غالبة، وأن لله حكمة، وحكمة الله صائبة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ربنا عز وجل، يقول ربنا عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقول ربنا عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فما نراه قدر من أقدار الله وهو مقدر علينا، لا لإحساسنا بذلنا وهواننا على ربنا، بل إن الله عز وجل يعلم أنه قد أصابنا من المصاب ومن البلاء ومن غيظ القلب ومن الذل والهوان الشيء الكثير، لكننا مع هذا نقول كما كان يقول نبينا في كل حالة من حالات الضعف، يقول: إن الله عز وجل جاعل لما ترى مخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، فالله جاعل لما نرى فرجا ومخرجا. كم أصابنا، أصابنا مئات، مئات من الناس في معركة ليست كمعارك أصحاب نبينا الذين سبقوا ومضوا على الطريق في غزوة بدر وفي غزوة، بل في غزوة أحد، يموت من المسلمين 70 شهداء وعددهم 700، يعني عشر جيش المسلمين يموت في معركة واحدة. ويطمئن الله قلوب المؤمنين قائلا لهم لما ظنوا أن هذا هو الفناء وأن هذا هو الذل والهوان، فقال لهم ربنا مطمئنا إياهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ويقول ربنا عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. قتل من المسلمين في أحد 70، وقتل من المشركين في بدر 70، وأسر 70. فيقول النبي: إن يمسسكم قرح، إن أولما أصابتكم مصيبة أي في أحد قلتم قد أصبتم مثليها في بدر، لأننا أصبنا من المشركين قتلنا 70 وأسرنا 70، فأصبنا ضعف ما أصاب المسلمين. ولهذا يقول ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. انتبه لهذا أبو سفيان رضي الله عنه لما كان رأس المشركين وقائد جيش المشركين في أحد، لما قتلوا من المسلمين 70 صاح وهو فرح مسرور وقال: يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر. فقال النبي لأصحابه: أجيبوه، ردوا عليه، قولوا له: لا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ليسوا سواء، ليس يوما بيوم، بل إن الله قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. يطمئن ربنا المسلمين في يوم أحد فيقول لهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لربنا عز وجل قدر ماض، ولربنا عز وجل حكمة بالغة فيما يصيبنا. ليس معنى هذا أن نستسلم للذبح أو نستسلم للموت أو نستسلم للقتل أو ننتظر متى ينفرج أمر الله، لا بد لانفراج أمر الله من أخذ بالأسباب وهذا ما تعلمناه على طول كلامنا على سيرة نبينا في 100 الدرس الماضية مع 45 الزائدة. لكننا نقول عباد الله: ليس هذا تثبيطا للهمم ولا ترضية لحالة الذل والهوان الذي نعيش فيه، بل نقول دائما: لله في خلقه شؤون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، هذا الذي كتب علينا ربما يظن الناس أنه شر، لكن الله يعلم يقينا أنه خير، خير أولها ليميز الله الخبيث من الطيب، ثانيا ليصطفي الله من عباده شهداء، ثالثها ليمحص الله المؤمنين، أي يصفي الجماعة، يطهر الجماعة حتى يظهر المنافق، حتى يظهر الجبان، حتى يظهر القاعد الذي لا يريد الحراك، حتى يظهر الذي لا يعبد الله إلا في الرخاء. أما إذا جاء البلاء ولا مدبرا كأنه لا يعرف المسلمين، وكذلك ويمحق الله الكافرين، ولا يمحق الله الكافرين إلا بأيدي المؤمنين، إلا بسعي المؤمنين. فلا بد من المواجهة بين الحق والباطل، لكنني أسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا المجاهدين، وأن يتقبل موتاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يربط على قلوبهم. فهنيئا لمن ثبت ورابط وجاهد في سبيل مولاه. أسأل الله أن يبلغنا جميعا رضاه. ومع درسنا مع حبيبنا وسيدنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في درسنا الليلة، الدرس 146، اشتداد المرض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما بدأ إحساس النبي بالمرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر شهر صفر كما قلنا في الدرس الماضي، كان مع مرض رسول الله وتعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه كل يوم، ثم إذا جاء المبيد بات عند زوجته التي عليها نوبة البيات. وهذا من عدل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يقسم بالسوية بين نسائه حتى في مرضه، ثم إنه مع شدة مرضه لم يبق في بيت واحدة منهن. أنا أقول هذا الدرس يصلح لإخواننا الذين يعددون، يعني يتزوج أو قد تزوج أو ينوي أن يتزوج بأكثر من زوجة، انتبه إلى أدب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو درس مهم لمن تزوج، ودرس أهم لمن ينوي أن يتزوج. وأنا كأنني أرى أن جميعكم يقول من داخله أنا أنوي. من حرص النبي على العدل الذي أرسله الله به أن يقسم بين نسائه حتى ساعات مرضه، حتى ساعات مرضه، فكان يمر عليهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا من عدله أن يقسم بينهم كما في الفرح يقسم بينهم في العطية، يقسم بينهم أيضا عند المرض. ثانيا لرعايتهن صلى الله عليه وسلم، فهو يدور على بيوت نسائه ليعرف حال كل واحدة منهن، ماذا تحتاج، ماذا تريد، يراعي أمرها، يصلح من شأنها، ربما جد عليها شيء. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وهو يدور على نسائه، وكانت هذه عادة النبي في كل يوم أن يطوف على بيوت نسائه، فيدخل عند هذه ويسأل كيف أنتم، كيف حالكم، ويسلم، وربما جلس وأكل أو شرب، لكنه كان لا يأكل صلى الله عليه وسلم إلا في بيت من كانت هذه نوبته، لكن ربما يشرب صلى الله عليه وسلم كما في سورة التحريم كان يدخل بيت زينب فيشرب عندها عسلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الشاهد من الكلام أن النبي كان يمر كل يوم على بيوت نسائه التسع اللاتي مات النبي عنهن رضي الله عنهن جميعا، ثم إذا جاء الليل بات عند من كانت الليلة نوبتها. يقول أهل السير أن هذا من عدل النبي، ثانيا لرعايتهن رضي الله عنهن. وبينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ميمونة بنت الحارث آخر من تزوج النبي من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ اشتد به المرض حتى أنه غمر أو أغمي عليه. وكان عنده لما اشتد به المرض نساؤه وآل بيته صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به مرضه، وفي هذا اليوم غمر النبي يعني أغمي عليه من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة قال العباس عم النبي وكان شاهدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت، وهي قصة لدود النبي، لدوده أي أنهم سقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء. تقول أمنا عائشة كما في صحيح الإمام البخاري قالت اشتد المرض برسول الله حتى أغمي عليه، فقال العباس لدوه، أو قالت أم سلمة لدوه أي اسقوه دواء. والنبي في غمرته أشار إليهم أن لا تلدوني لا تفعلوا، وهو في شدة المرض مغمى عليه، لكن سمع الحوار وأحس بأنهم يدبرون أمر أن يسقوه دواء، فأشار إليهم النبي لا تلدوني، فقلنا يعني من بالبيت كراهية المريض للدواء، يعني النبي يقول لا تفعلوا لأنه زي أي مريض مثل أي مريض يكره الدواء، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألم أنهكم أن تلدوني، مش أنا قلت لكم ما تفعلوا، ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا يعني كأننا قلنا يا رسول الله كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عم العباس، ما يبقى أحد في البيت إلا لد إلا عم العباس، فإنه لم يكن شاهدا، لأن النبي تركه، لأن العباس تركه لنسائه، وكان هذا الدواء قد جاءت به أم سلمة وأسماء بنت عميس من الحبشة، واللدود هو دواء خليط من مجموعة من الأعشاب يعجن مع بعضها، وهو دواء كريه الرائحة، والنبي من سنته كان يكره الرائحة الخبيثة. قال أهل العلم واللدود دواء كريه الرائحة مر الطعم شديد المرارة ورائحته كريهة. قال ولما انتبه النبي من غمرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لدني، من الذي فعل بها كذا، من لدني؟ أظن هذا، النبي يقول أظن هذا من من جاء به من هذه الجهة وأشار إلى جهة الحبشة، فعلم النبي أن الذي جاء بهذا العجين أو هذا الدواء هو أم سلمة، لأنها كانت هاجرت إلى الحبشة، وأسماء بنت عميس زوجة جعفر لأنها كانت هاجرت إلى الحبشة أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبقى أحد في البيت إلا لد. قال بعض أهل العلم: هل قال النبي انتقاما لنفسه أو قصاصا منهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الحافظ ابن حجر: ما كان رسول الله لينتقم لنفسه أبدا، وما كان رسول الله يطلب القصاص، لأن بعضهم قال ربما فعل النبي بهم هذا لأنهم آذوا رسول الله بالطعم المر ولا ينفع مع هذا المرض وبالرائحة الكريهة، فخشي النبي عليهم من القصاص في الآخرة، فأراد أن يطهرهم بالقصاص في الدنيا أولا. قال الحافظ ابن حجر: وهذا بعيد، لكن الصحيح أن النبي أراد أن يؤدبهم حتى لا يعودوا لمثلها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركهم ربما كلما أغمي عليه فعلوا به هذا، فأراد أن يؤدبهم رسول الله حتى لا يعودوا لمثلها. واللد أو اللدود، لهذا سمي العدو عدو إيه؟ لدود، كريه، بغيض، شديد. قالوا: واللد هو أن يوضع الدواء في شق من فم المريض ويبقى في فمه لحظة، لأنه عجين، ويبقى في فمه وقتا، يمتص قليلا قليلا. شكلها مش طيب مع النبي إنهم يفتحوا فمه رغما عنه لأنه مريض ولا يدري ما يفعل، فهيقولوا له افتح فمك، لا يفتح، لا يستطيع. فهم فتحوا فم رسول الله ووضعوه من جانب الفم، شدوا شدقة صلى الله عليه وسلم وأدخلوا فيه الدواء. منهم من قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نخشى عليك ذات الجم، نخشى عليك ذات الجم. وفي رواية أخرى في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشكو الخاصرة، الخاصرة يعني من إيه؟ من عند موضع الحزام، فكان النبي يضع يده على خاصرته، فظنوا أن هذا بسبب داء يقال له ذات الجنب. وذات الجنب قيل إنه مرض إما أن يصيب الكلية وإما أن يصيب البطن حتى يؤدي إلى خرق البطن، فهم خافوا على رسول الله لأنه كان يمسك خاصرته، قالوا: خشينا أن تكون بك ذات الجنب يا رسول الله. وهذا اللد ينفع في هذا المرض جدا، ينفع في مرض الكلية أو في مرض ضاء البطن الذي يؤدي إلى خرق البطن في النهاية. فقالوا: خشينا أن يكون قد أصابك ذات الجنب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أكرم على الله من أن يبتليني بذات الجنب، ما كان الله ليعذبني به. أنا أكرم على الله من أن يصيبني ذات الجم، فيه دلالة على أن مرض الكلية هذا مرض مؤذي، عذاب. وأسأل الله أن يعافيكم وسائر المسلمين من هذا البلاء وهذا الداء، من جربه ولو لحظات يعرف أنه الموت، لا تستطيع أن تتنفس ولا تتحرك ولا حتى تتكلم، سبحان الله العظيم، داء مؤذي. أسأل الله أن يسلم سائر المسلمين من كل داء وبلاء. قالوا: وفي هذا دليل على تعظيم النبي للعباس عمه، فقال: لدوا كل من في البيت إلا عم العباس. وفيه كما في مسند الإمام أحمد أنهم قاموا ليفعلوا بهم مثل ما فعلوا بالنبي. تصور انت بقى مسكين فم كل واحدة من اللي كانوا موجودين وافتحوه ويحطوا لها هذا الدواء الكريه الرائحة شديد المرارة. فقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: إني اليوم صائمة. وكان في بيتها، قالت: الحمد لله أنا اليوم صائمة. فقالوا لها: أتظنين أن نتركك ولا نطيع أمر رسول الله؟ والله لتفعلن كما فعل سائر من في البيت فلدوها وهي صائمة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام: فلدت ميمونة وهي صائمة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا تقول أمنا أم المؤمنين عائشة كما في صحيح الإمام البخاري: أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: أول ما اشتكى رسول الله كان في بيت ميمونة. لما اشتد به المرض كان في بيت ميمونة بعد أن كان يمر على نسائه في كل يوم كعادته صلى الله عليه وسلم. قال: فاجتمع عنده أهله ونساؤه جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا في بيت من غدا؟ أنا في بيت من؟ قالوا: في بيت فلانة. قال: ومن بعدها؟ قالوا: في بيت فلانة. ومن بعدها؟ قالوا: في بيت فلانة. ففهم نساء النبي أنه إنما يريد أن يمرض في بيت عائشة تقريبا. والله أعلم كان آخر واحدة، أول واحدة عائشة وآخر واحدة ميمونة، فلسه الدورة إيه؟ 8 أيام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل: أنا عند من غدا؟ فقالوا: عند فلان. فيقول: وبعد غد عند فلان، وبعد غد عند فلان. ففهم نساء النبي أنه إنما يريد أن يمرض في بيت عائشة، وهذا أيضا من مناقب أم المؤمنين عائشة على نساء النبي، أن رسول الله يريد أن يمرض عندها. يعني ربنا يكرمكم إن شاء الله لما تعددوا في النساء، مش تعددوا عليهم، تعددوا بالزواج، يعني من الزواج بالتعدد، هتعرف ان كل امرأة بتبقى حريصة جدا على كل لحظة على كل نظرة. وشرف كبير قوي انه لما الزوج يبقى مريض يقول: ودوني بيت ايه فلانة امرض. معناها ايه؟ معناه انه يستريح لها ويأنس بها وهي احن نسائه عليه، فهذا شرف لها. تقول لك: ده اخترني من بين سائر النساء. شوف عائشة تحكي هذا الخبر كما في صحيح الإمام البخاري، تقول: ففهم نساء النبي أنه إنما يريد أن يمرض في بيت عائشة، فقلنا: يا رسول الله ريح نفسك، أنت في حل، حيث تريد أن تذهب فأنت في حل. فقال النبي: أنا في حل؟ بجد أنا في حل؟ قلنا: نعم. قالت أمنا عائشة: فأخذ النبي رداءه وقام. فرح أن أخذ الموافقة، وهذا من أدب النبي وعدله مع نسائه. انظر إلى أي درجة من درجات العدل يريد أن يعدل. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعامل نساءه على أعلى درجات الأدب، فلا يريد أن يصرح وإنما كان يلمح. وفيه أيضا دلالة على ذكاء وفطنة نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما سمعوه يسأل سؤال بعد مرة بعد مرة فهموا من كلامه أنه إنما يريد أن يمرض في بيت عائشة. فيه دلالة رابعة على أن جميع نساء النبي كن يعرفن منزلة عائشة عند من؟ عند رسول الله، لأنه أجاب لما سئل عن أحب الناس إليه قال أبو بكر، قيل من النساء قال عائشة، قيل من الرجال قال أبوها أبو بكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول: فوضع النبي رداءه على ظهره وهم أن يقوم، لكنه إيه؟ متعب، يشتكي، مرضه شديد. فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوكأ وقد وضع يدا على كتف الفضل بن العباس ويدا على كتف رجل آخر، ثم خرج النبي يتهادى تخط رجلاه في الأرض صلى الله عليه وسلم. من شدة المرض لا يستطيع أن يرفع رجله. متصور الحالة؟ والنبي لا يمكن أبدا أن يمثل ولا يدعي المرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو هم أن يقوم بعد أن وضع رداءه عليه فما استطاع أن يقوم، فانتبه الفضل. وكذلك يقول الحافظ ابن حجر: وقد اختلف أهل العلم في من جاء يحمل النبي، منهم من قال الفضل وعلي، ومنهم من قال العباس وعلي. وهذا في صحيح مسلم أنه جاء وقد وضع يدا على كتف العباس ويدا على كتف رجل آخر لم تسمه عائشة، لأن عائشة هي التي روت الحديث. وفي رواية أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يتهادى بين أسامة ابن زيد وبين الفضل بن العباس. قالوا: كيف هذا؟ عائشة لا تدري مع من جاء، مرة تقول الفضل ومرة تقول العباس ومع رجل آخر ومرة تقول مع أسامة والفضل. قال الحافظ ابن حجر: والأمر سهل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يطوف على نسائه ربما خرج في أكثر من مرة وهو يتهادى، مش مرة واحدة، ربما أصابه هذا الضعف من قبل فكان يخرج مرة مع العباس وعلي ومرة مع الفضل وعلي ومرة مع الفضل وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا. قالت: فقالت عائشة: فجاء يتهادى بين وقد وضع يده على كتف الفضل أو على كتف العباس ورجل ويده على رجل آخر ولم تسمي الرجل الآخر. قال عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة: فقلت لعبد الله، فقال لي عبد الله ابن عباس: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: إنه علي. الشيعة تتكلم عن هذا الحديث تقول أننا عائشة لم تشأ أن تذكر علي بخير، لأنه شرف لمن جاء يحمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت عائشة. فعائشة تقول: جاء يتهادى بين العباس ورجل آخر أو بين الفضل ورجل آخر. تقول الشيعة: لم تشأ عائشة أن تذكر عليا بخير لأنها ما نسيت كلامه يوم يوم حادثة الإفك، لما سأل النبي أصحابه يوم حادثة الإفك أراد علي أن يخفف عن رسول الله، فقال له: يا رسول الله، النساء غيرها كثير أو النساء غيرها كثير، فطلقها إن شئت وريح نفسك وتزوج امرأة غيرها. قالت الشيعة: لم تنس عائشة هذا الكلام لعلي، وقالوا إنها خرجت عليه بسبب هذه الكلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وقالوا إنها ما شاءت أن تذكر حتى اسمع لي في موقف من مواقف الخير، لكنني كما قال الحافظ ابن حجر، لكن عائشة قالت إنه جاء في مرات مختلفة، مرة الفضل مع رجل، ومرة الفضل ومر العباس مع رجل، ففي خلاف في أسامة وفي علي وفي أكثر من واحد، لأن هناك روايات عدة، لأن رسول الله ربما تحرك في أكثر من مرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم جاء النبي إلى بيتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن دخل رسول الله عندها إلا كان أمر آخر اشتد بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرض، حتى أنه قال كما في الصحيحين أيضا: أهريق علي 7 قلال لم تحلل أوكيتهن، أهريق علي، صب علي 7 قلال من ماء بارد لم تحلل أوكيتهن، يعني لسه مليانين مربوطين ما حدش خد منهم شيء. وهذا أمر آخر يبين شدة المرض وشدة الحمى التي كان يعاني منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت أهريق، قالت لما دخل النبي بيتي اشتد عليه المرض فقال أهريق علي 7 قلال لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إليكم بعهد أستطيع أتكلم. قالت فقمنا إليه فأجلسناه في مخضب لحفصة، مخضب يعني وعاء من فخار كبير، فأجلسوا النبي في هذا الوعاء مثل الطست مثلا كبير، مخضب. قال فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من الماء حتى انتهينا، فأشار النبي أن قد فعلتن، فانتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبر نبينا أنه إذا اشتدت الحمى فأبردوها بالماء، وهذا أحسن دواء. حتى زماننا هذا يقولون أن أفضل شيء للمحموم هو أن تصنع له كمادات الماء البارد تخفف عنه الحمى ولا تضره. فقال النبي أهريق علي 7 قلال من ماء بارد، وبشرط لم تحلل أوكيتهن، يعني مملوءات. قال فطفقنا نصب عليه حتى انتهينا، فقال النبي قد فعلتن صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي في نفسه خفة، يعني وجد في نفسه نشاط، فقام النبي. وانتبه معي، تقول عائشة في غير رواية الصحيح: لما جاءني رسول الله إلى بيتي كان هذا في يوم الاثنين، ومات النبي في الاثنين الذي بعده، يعني جلس في بيت أم المؤمنين عائشة 8 أيام. لما انتقل من بيوت نسائه واكتفى ببيت عائشة كان ذلك في يوم الاثنين قبل موته 8 أيام صلى الله عليه وسلم. فلما وجد النبي في نفسه خفة خرج على الناس يتلمس المنبر، وكل الناس في المدينة ماذا ينتظرون؟ خبر رسول الله، الكل لم يعد أحدهم يخرج من المدينة، حتى أسامة ابن زيد وصل إلى مكان بالجيش ووقف بالجرف، لم يشأ أن يخرج لأنه لا يدري ما يفعل برسول الله. كل المدينة على قدم واحد تنتظر ماذا يفعل الله بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج رسول الله يتلمس المنبر، ثم قام على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري عند الدارمي، وأصل الحديث من حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أنه قال: لما فعلوا برسول الله هذا خرج النبي عليهم يتلمس المنبر وقد عصب رأسه بعمامة سحماء أي سوداء، والنبي يبدو عليه المرض، يبدو عليه المرض صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ثم صعد النبي المنبر وخطب فيهم آخر خطبة خطبها في أصحابه وآخر كلام قاله لعموم أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام على المنبر كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أنه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر، وفي غير الرواية الصحيح عند الدارمي فقال أبو بكر: فديناك بأنفسنا وأهلينا وأولادنا يا رسول الله، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو سعيد: فقلت: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن رسول الله يحكي عن رجل خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله، فكان العبد المخير هو رسول الله، وكان أعلمنا هو أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما قال أبو بكر: فديناك بأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا رضي الله عنه وأرضاه. وفيه أنه لما قال ذلك قال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي أبو بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبا بكر، إلا خوخة أبا بكر، سدوا كل خوخة. خوخة يعني فتحة تفتح من البيت على المسجد. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب الخوخة والممر في المسجد، أي يجوز أن يفتح ممر أو خوخة أي فتحة خاصة إلى مسجد رسول الله، لكن النبي إلى المسجد، لكن النبي في النهاية قال: سدوا كل خوخة. وهذه من مناقب أبي بكر رضي الله عنه، بل إنها من البشارات التي تبشر أن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر. الشيعة قالوا كلام غير هذا، قالوا إن عائشة هي التي أرادت أن تستأثر بالنبي حتى لا يدخل على النبي في آخر أيامه إلا أبو بكر، لأنه لن يدخل أحد من آل بيت رسول الله، لن يدخل العباس ولن يدخل علي ولن يدخل أحد من آل بيته، فأرادت عائشة أن تستأثر بالنبي في الأيام الأخيرة أو في الساعات الأخيرة حتى لا يدخل أحد من آل بيت رسول الله، بدليل أن ناسا من آل بيت النبي ذهبوا إلى علي ومنهم العباس، قال: يا ابن أخي هيا بنا إلى رسول الله نسأله في من يكون الأمر من بعده، فإن كان فينا رضينا، وإن لم يكن فينا سألناه أن يوصي بنا خيرا. فقال علي النبي: لا أفعل أبدا، لأنه لو لم يعطنا النبي الأمر ما أعطاناه الناس أبدا، لو جعل الأمر في غيرنا يبقى هيمنع عنا. وسيأتي الكلام عن هذه المسائل في لقائنا القادم، لكني أكتفي بهذا في كلامنا عن النبي في ساعاته أو في أيامه الأخيرة، سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير. ووالله الذي لا إله غيره، إن أحداث غزة هي التي شغلتني عن إتمام الكلام عن نبينا، مع أني لا أحب أن أتكلم على شيء أبدا أفضل ولا أحسن ولا أقرب إلى قلبي من كلامنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب الصالحين من عباده، وأن يجمعنا دائما على خير وفي خير، ونتمم الأيام الأخيرة من حياة نبينا على ظهر هذه الدنيا في لقائنا القادم مع آخر وصية أوصى بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الملأ بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت ما سمعتم، وأسأل الله أن يغفر لنا زلاتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يستر عيبنا، وندعوه ونرجوه أن ينصر إخواننا في غزة كما سألناه في أول لقائنا. نسأله في كل حال من أحوالنا أن يعجل بنصرهم وأن يعجل بفرجهم وأن يثبتهم عند لقائهم بعدوهم، وأن يخذل عدوهم، وأن يسلط ربنا عز وجل عليهم رجزا من السماء أو خسفا من الأرض، وأن يسلط ربنا عز وجل بعضهم على بعض حتى يخرج إخواننا من بين أيديهم سالمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله.